الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول المولى جل جلاله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم هذا الكتاب العظيم وهذا الدين المبارك نور من الله مبين لا خفاء فيه وهو يخرج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الشرك والجاهلية وظلمات الجهل بالله وبدين الله وظلمات رذائل الأخلاق ومساويها إلى نور الإيمان إلى نور التوحيد والعلم بالله وبشريعته إلى محاسن الأخلاق والآداب ويهديهم إلى صراط مستقيم وإننا في هذا اليوم نتحدث عن هداية الإسلام فيما يتعلق بالمرأة فإن المرأة قد أوصى بها الشرع خيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا استوصي بالمرأة خيرا أما كانت أو زوجة أو أختا أو بنتا استوصي بها خيرا فإنها تحت كفالتك وتحت رعايتك وأمرك وإذا كانت زوجة فهي أسيرة عندك فاتق الله تعالى فيها واستوصي بها خيرا ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر غاية التحذير من فتنة النساء فيقول في الحديث المتفق على صحته ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ففتنة النساء أضر فتنة على الرجال ولما ذكر الله تبارك وتعالى فتن الشهوات ذكر في مقدمتها فتنة النساء زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهن لأن الفتنة بهن أعظم وأشد فكم من رجل صالح مستقيم فتنته امرأة فضل وغوى وانحرف عن طريق الهدى فإن هذه الفتنة عظيمة وذلك أيها الإخوة لأن الله تبارك وتعالى ركب في الرجال الميل إلى النساء، حب النساء واشتهاؤهن فطرة وخلقة في الرجل، وهو كذلك فطرة في النساء، فالرجال يميلون إلى النساء والنساء تميل إلى الرجال لحكمة بالغة وغاية جليلة خلقها الله تبارك وتعالى فيهم. فبذلك يتم إنشاء الأسرة التي منها يتوالد بنو البشر. فالرجل بطبيعته يميل إلى المرأة، ولذلك اختبره الله تعالى فيها هل يطيع ربه في ذلك، هل يتحكم في أهوائه وشهواته، أم أنه يطلق لها العنان. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى جعل في النساء جاذبية للرجال، وللشيطان في ذلك مداخل. يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها الشيطان؟ قال أهل العلم: جعلها فتنة للرجال بمجرد خروجها، وهي إذا كانت في بيتها بعيدة عن الفتن. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبت فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. سبحان الله. المرأة إذا نظرت إليها من أمامها فتنة، وإذا نظرت إليها من خلفها فتنة، ولو كانت قبيحة فإن الشيطان يزين ذلك في نظرك وفي نظر الرجال. وهذا من ابتلاء الله عز وجل. أنت الآن في امتحان وفي اختبار، هل تنجح في هذا الامتحان أم أنك تسقط وترسب؟ أنت في اختبار مع شهوتك ومع هواك، فإذا غضبت نظرك كما أمرك الله عز وجل فزت ونجحت. ولهذا فإن أول الوسائل في النجاة من هذه الفتنة وفي درئها ودفع شرها عن النفس غض البصر، كما أمرك الله سبحانه وتعالى في سورة النور، سورة ينبغي أن تتعلمها النساء أولا ويتعلمها الرجال، لما فيها من أحكام الله عز وجل الغالية العالية. يقول الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: قل للمؤمنين، الخطاب للمؤمن الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر ويؤمن بكتاب الله وبرسوله ويؤمن بملائكته وبالقضاء والقدر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وبعد أن وجه الخطاب للرجال انتقل الخطاب للنساء: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اسمع يا عبد الله، وصية الله الرحمن الرحيم بك، فإنه عز وجل لا يمنعك إلا مما يضرك، لا يمنعك إلا مما يفسد حياتك، إلا مما يفسد دينك ويفسد قلبك. كم من نظرة
أفسدت قلب مؤمن وقلب مسلم في زمن شاعت فيه الصور العارية، في زمن انتشرت فيه المقاطع الخليعة، حتى إن الرجل لا يدخل إلى المسجد يصلي وفي هاتفه صور خبيثة في هذا الزمان. وللأسف الشديد صرنا لا نتقي الله عز وجل ولا نراقب الله حيث نقف بين يديه ونحن نحمل هذه النجاسات في الهواتف النقالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في زمن صار للإنسان أن يشاهد ما يشاء بعشرة دنانير، بعشرين دينار، يأتي بفضائية ويضعها في بيته وينظر لها، وإذا غاب نظر إليها أبناؤه وبناته لا يتقي الله عز وجل فيهم. النظرة سهم من سهام إبليس، كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. لا تتساهل مع النظرات، فإن الشاعر يقول: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. اتق الله في بصرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه صهره، يقول له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. رواه الترمذي. الأولى التي تكون بدون قصد، لا يقصد الإنسان، يكون ماشيا في طريقه وتظهر أمامه شيطانه، فهذا يصرف بصره. وسأله جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عن نظر الفجأة، النظر الذي يكون فجأة، فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. وفي رواية: اطرق بصرك. اطرق بصرك يعني اجعل بصرك في الأرض، اصرف بصرك عن النظر عما لا يحل لك. إذا كنت تشاهد التلفاز أو تشاهد الأخبار وظهرت أمامك امرأة متبرجة، فعليك أن تصرف بصرك، أن تغير البرنامج، أن تنصرف من المجلس، لكن لا يحل لك استدامة النظر إلى ما حرم الله عز وجل، فإن هذا مرض للقلب ومرض للروح، ولا يستطيع الإنسان الحصول على ما يرى فيعيش في هم وغم ونكد واحتقار لنعمة الله عز وجل عليه. ثانيا عباد الله، من الوسائل المنجية من هذه الفتنة البعد عن اختلاطك بالنساء. لا تختلط بالنساء، فاختلاط الرجال بالنساء هو أعظم مصيبة. وجاء في التفسير أن أعداء الله لم ينالوا من جيش موسى إلا بعد أن حصل الاختلاط في معسكر موسى عليه الصلاة والسلام. الاختلاط بالنساء فتنة عظيمة وغاية كبيرة يسعى إليها أعداء الله في الغرب، يسعون لاختلاط رجالنا بنسائنا، ويخططون ويكتبون وينشئون الجامعات المنحلة، الجامعات المختلطة التي يختلط فيها الطلاب بالشابات، وهم يعانون غاية المعاناة من الاختلاط وآثاره. حتى أقسم بالله العظيم أن بعض عقلائهم أنشأ جامعات لا اختلاط فيها، لأنهم يعرفون أن الاختلاط فساد في التعليم. متى اختلط الطلاب بالطالبات فعل التعليم السلام، كيف يمكن أن يتعلم وهو ينظر إلى هذه الطالبة التي تجلس بجانبه؟ ولهذا عقلاؤهم عملوا على إنشاء الجامعات التي لا اختلاط فيها. والله تعالى يقول في محكم تنزيله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألت المرأة شيئا فاسألها من وراء الباب، لا تسألها مشافهة، فهذا أدعى لطهارة القلب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا فيه طهر طهارة في المجتمع. وإذا كانت في غير البيت تسألها من بعد وهي متحجبة بعيدة عما حرم الله تبارك وتعالى. ومن وسائل القضاء على هذه الفتنة أن تلتزم المرأة الحجاب الشرعي، وأن يلزمها وليها بالحجاب الشرعي. فابنتك إذا بلغت يجب عليها أن تلبس الحجاب الشرعي، زوجتك لا يحل لك أن تخرج بغير ما أمرها الله تبارك وتعالى. فقال في وصيته لنساء المؤمنين، وهذا الأمر توجه إلى نبي الأمة أولا وإلى أزواجه وبناته: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. أول ما يبدأ الإنسان بنفسه قبل أن يعظ الناس وقبل أن يذكر الناس يبدأ بأهل بيته: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة الملتزمة بحجابها المستترة لا يتعرض لها الرجال في الغالب، لا يتعرض لها الفساق، لكن المرأة إذا خلعت الحجاب واستهترت بدين الله وتجرأت على محارم الله تجرأ عليها فساق الرجال. فالله تعالى يأمر المرأة أن تدني عليها جلبابها، وقال سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. والعلماء يقولون إن الحجاب حجاب المرأة لا يكون شرعيا إلا إذا توافرت فيه 8 شروط. الشرط الأول أن يعم جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجه المرأة هو مجمع الحسن والجمال والفتنة، فيجب عليها أن تستره، فيجب أن يكون الحجاب شاملا لجميع البدن. ثانيا أن يكون الحجاب ثخينا صفيقا لا يشف، فإذا لبست المرأة الشفاف فهي كاسية عارية، وكذلك إذا لبست الثوب الضيق أو العباءة الملتصقة فهي كاسية عارية وهي ملعونة مفروضة من رحمة الله عز وجل. رابعا أن لا يكون الثوب مبخرا ولا مطيبا معطرا، فالمرأة يجب إذا خرجت أن تترك العطر والبخور ولو خرجت إلى بيت من بيوت الله عز وجل. خامسا أن لا يكون هذا اللباس لباس شهرة، لباس تشتهر به هذه المرأة، لا يلبسه أحد من أهل البلد والحي. سادسا أن لا يشابه لباس الرجال، فالمرأة إذا لبست لبسة الرجل فهي ملعونة، والرجل إذا لبس لباس المرأة فهو ملعون والعياذ بالله. سابعا أن لا يشابه لباس الكفار ولا يشابه لباس الكافرات والفاسقات، لأن المرأة ممنوعة من التشبه بأعداء الله عز وجل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فإنها وصية الله لنا وللأمم قبلنا. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، ومن أسباب ووسائل البعد عن فتنة النساء قرار المرأة في بيتها، فلا تخرج المرأة إلا إذا احتاجت للخروج. وأما كثرة الخروج فهو من فعل أهل الجاهلية الأولى. قال سبحانه وتعالى موجها الخطاب للمؤمنات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فخروج المرأة كثيرا صباحا ومساء، إذا كانت المرأة تكثر من الخروج فهذا خلاف ما أمرها الله تبارك وتعالى، بل عليها أن تلزم بيتها وتصلح منه وتهتم به، وأن تهتم بأولادها وبأسرتها وبزوجها. عباد الله، إن هذه الوسائل تدفع عن المجتمع المسلم جريمة هي من أعظم الجرائم، ألا وهي جريمة الزنا. عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلاء. هذه الجريمة التي هي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى وبعد قتل النفس، يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فيا عباد الله، اتقوا الله واتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الزنا جريمة عظيمة تحل بالمجتمعات أنواع العقوبات الإلهية من الزلازل والفتن والمحن والبلاء والاختلاف وزوال النعم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عقوبة الله أو عذاب الله عز وجل. الزنا يا عباد الله سبب عظيم من أسباب عذاب القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه رؤيا رآها بعد صلاة الفجر في مجلسه، قص عليهم رؤيا وقال: إنه أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق انطلق، في حديث طويل رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأهوال التي تكون في القبور. رأى بناء مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، ونظر فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. انظر أين تكون العقوبة، العقوبة في موضع المعصية، يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم اللهب فإنه من شدته ومن قوته يرفعهم حتى يكونوا في الأعلى، ويصيحون ويضجون بالصياح. فإذا ذهب اللهب هبطوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، ما هذا؟ قالوا له: هؤلاء الزواني والزناة. هؤلاء الزواني والزناة يا عباد الله، عاذنا الله وإياكم من هذه الفاحشة، هذه الفاحشة التي تسود الوجوه البيضاء، هذه الفاحشة التي تطفئ الرؤوس العالية، هذه الفاحشة التي تظهر العداوة والبغضاء في المجتمعات، هذه الفاحشة التي بسببها ظهرت الأمراض المستعصية، أمراض استعصت على الدواء، أمراض استعصت على الأطباء، لأنها عقوبات إلهية لمن ارتكب هذه الفاحشة، ولمن اتخذها طريقا، ولمن هيأ لها مكانا، ولمن هيأ لها بيتا أو شقة أو مخيما، فإن الله عز وجل سيضربه بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قبح طريقا. من أراد التمتع بالنساء فعليه بالزواج مثنى وثلاث ورباع كما أحل الله تعالى له، أما أن يتخذ هذا الطريق الموحش المظلم الذي يأتيه بالوبال وبالهلاك له ولأسرته ولأبنائه. ومن اعتدى على أعراض الناس سلط الله عليه عز وجل من حيث لا يحتسب. اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ونجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم كلهم وليا ونصيرا، فنعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم نجي إخوتنا المستضعفين في الشام يا أرحم الراحمين. اللهم واصلح أحوال المسلمين في مصر، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا لهداك والعمل برضاك يا ذا الجلال والإكرام، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.